بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. لك الخير لا تذهب بحلمك دبنة محاها البلا واستوطنتها الأوابد، فما هي إن خاطبتها بمجيبة وإن جاوبت لم تشف ما أنت واجد. ولكن هلم الخاطب في رزء سيدين، قضى ظمأ والماء جار وراكد. كأني به في ثلة من رجاله، كما حف بالليث الأسود اللوابد. يخوض به بحر الوغى فكأنه لوالده عذب المجاجة بارد. يلاقون شدات الكمات بأنفس، إذا غضبت هانت عليها الشدائد. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم، أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى، إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه. كان حديثنا كما تعلمون أيها الأخوة في الليلة الماضية عن جوانب من حياة سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وسنعاود الحديث هذه الليلة أيضا لنواصل حتى نتوقف بشكل أوسع على حياة هذا الإمام العظيم الرابع من أئمة أهل البيت علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والذي عاش ما يقرب من 57 سنة، لأن ولادته سنة 38 للهجرة وشهادته سنة 95 للهجرة، يكون مجموع عمره الشريف 57 سنة تقريبا. عاش بين هذين التاريخين ولادته ووفاته حياة ملؤها العطاء والخير والبركة والعلم والفضائل، شأنه شأن سائر الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا غرو في ذلك، لا عجب في ذلك. احنا لو قلنا أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام حياته كانت مليئة بالفضائل والمناقب والخير والبركة والعطاء العلمي والأخلاقي وما إلى ذلك من محاسن الصفات، لو قلنا ذلك فلا عجب في هذا الكلام. إذا لم يكن زين العابدين بهذه الصفة، بهذا المستوى من العطاء الفكري والعلمي والديني والأخلاقي، من يكون؟ هذا ابن الحسين عليكم السلام، هذا ابن أبي عبد الله الحسين، عمه الحسن، جده أمير المؤمنين. احنا علينا شيئين أيها الأخوة، أمران علينا أن نلتزم بهما. أولا نعرف جواب السؤال، لماذا علينا أن نتعرف على حياة الأئمة، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ليش يجب، يلزم، ينبغي أن نتعرف على حياتهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا نعرف عن حياة واحد منهم، منهم الإمام زين العابدين اللي تحدثنا عنه شوية أمس ونتحدث عنه هذه الليلة. أما عن السؤال الأول، لماذا ينبغي أن نعرف عن حياتهم، الجواب أننا كما قلت لكم مأمورون بمودتهم بمحبتهم، هذول قدوتنا، هذول قدوة أسوة. يقول القرآن الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذول أهل بيته، قال صلى الله عليه وآله هم خلفائي، هم أوصياء رسول الله وخلفائه والأئمة على الناس، فهم القدوة والأسوة أيضا. طيب أنا إذا لم أعرف، إذا ما أعرف، لا أعرف عن حياتهم شيء، كيف أقتدي بهم، كيف أسير على نهجهم، كيف أتعلم منهم، أخذ منهم، أشرب من معينهم؟ لازم أعرف عنهم، لازم أقرأ حياتهم. ثم هذه عبارة الإمام، عبارة الإمام أيها الأخوة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عبارته مشهورة، يقول ألا، هذه ألا، كلمة ألا للتنبيه والإعلام، يعني اسمع شنو أبي أقول، عندي كلام مهم اسمعه يلفت النظر، يجلب الانتباه إلى كلامه. هاي كلمة ألا، هاي معناها في اللغة. يقول ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به، كل واحد يقتدي بإمام. هناك أئمة الكفر، يذكر القرآن أئمة الكفر لا إيمان لهم، وأئمة الهدى لا بد أن يكون لي إمام أقتدي به، أسوتي، قدوتي. رسول الله كان إمامنا ولا زال هو إمامنا، يعني يأمنا، وهو نبي صلى الله عليه وآله، في نفس الوقت هو إمام. علي بن أبي طالب إمام مو نبي، الحسن إمام مو نبي، يؤتم به. القرآن الكريم يقول، أنا أقول القرآن كل لحظة أستشهد بالقرآن حتى لا يعتذر علي واحد يقول هذه رواياتكم، هذه نصوصكم، أخباركم، لا، هذا القرآن. يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إحنا جعلناهم، الجعل جعل الإمام، نصب الإمام إلى الله. لو تلاحظ في القرآن الكريم ما من مورد يذكر الإمام والأئمة إلا وينصب جعله إلى نفسه، يقول إني جاعلك للناس إماما، يخاطب إبراهيم الخليل، أنا أجعل، مو انتخاب، مو الناس يختارون، لا، الإمام منصب إلهي، درجة يعطيها الله عز وجل، الدرجة اللي يعطيها الله، البشر ينتخبون هاي الدرجة يعطوها للناس ولا الله؟ لا شك هي درجة من الله، ما لهم الحق، يعني ليس للبشر حق في إعطاء درجة هي من امتيازات الله، من صلاحيات هذا من الله عز وجل. يقول إني جاعلك للناس إماما، ويقول أيضا في القرآن الكريم إني جاعل في الأرض خليفة، ويقول أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. احنا جعلناهم أئمة، احنا نصبناهم أئمة. من هم الأئمة؟ أنا أسألك وأسأل أي واحد، من هم الأئمة؟ عبد الملك بن مروان، يزيد بن معاوية، فلان، زيد، عمر، هذول السلاطين يعني، هذول أئمة على الناس. هذا اللي الله يقول احنا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. يزيد بن معاوية اللي كان يجاهر بالفسوق والفجور ويشرب الخمر، وذكرت لكم أمس كان يتستر يستحي من بعض الناس حتى من شيعته الشاميين، يستحي منهم يطلع إلى حوارين اللي هي قرية ذكرنا أمس قريبة من النبطية وصور 300 كيلو بعيدة عن الشام، يروح هناك يفجر حتى لا يشوفه واحد. كان يلعب بالفهود والقرود ويسوي أي شيء، أي منكر كان يرتكبه، ما عنده مانع، ما عنده مانع، شنو اللي يمنعه؟ هذول اللي قتلوا الحسين داسوه تحت حوافر الخيل، هذول اللي استباحوا المدينة، مدينة رسول الله هتكوها، هتكوا الأعراب والبيوت فيها، هذول اللي ضربوا الكعبة بيت الله، هذا يعني لو قيل عنه أنه كان يزني والعياذ بالله يرتكب الفجور بعيد عنه، هو ارتكب آثام أكبر من هذه. هذول حملوا الناس على سب علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين 30 سنة في عهدهم، و40 سنة بعد ذلك، 70 سنة الناس في الشام يسبون المنابر، منابر الصلاة، منابر الخطبة، خطب الجمعة، المؤذنون، خطباء المساجد يسبون يشتمون علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين. هذول الأئمة؟ هذا إمام يعني؟ بالله عليك هذا منطق أنت تدافع عنه؟ السب صار يعني صار يجري في عروق أهل الشام ذاك اليوم، يجري في دمائهم. هذا واحد يقول أنا جيت للشام، وهم أمثال هالقصص في التاريخ بالآلاف، حقيقة بالآلاف. يقول دخلت الشام، دخلت مسجد الشام، شفت واحد شيخ عليه رواء وهيبة، شكله يعني يدل على أنه إنسان صالح خير، وعند حلقة درس يلقي دروسه على مجموعة من طلاب ملتفين حوله. يقول أنا قلت خلي أروح أحضر درس هذا الشيخ الكبير، أسمع أستفيد لكلمة، فحضرت استمعت له وإذا به يسب علي بن أبي طالب. عجيب، شيخ كبير في المسجد يلقي دروس يسب علي بن أبي طالب. يقول أنا تأثرت كثيرا، قهرت، زعلت، تركته، قمت عنه. شفت واحد واقف إلى أسطوانة جاي يصلي، يركع، يسجد، يقوم، يقعد، كثير الصلاة. قلت هذا مؤمن، هذا خير. رحت وقفت عنده، لما أتم صلاته اشتكيت له من وضعية هذا الشيخ. قلت له مولانا أنا جاي أسألك سؤال، أنا عندي يعني في نفسي حاجة عالمتني، أحزنتني. قال لي خير خير، شكو. يقول قلت له شوف هذا الشيخ كبير السن في المسجد قاعد يسب علي بن أبي طالب. يقول ضرب يدا بيد، قال لي والله احنا عندنا في الشام مشكلة، الناس، شوف جوابه، يقول الناس هنا يذكرون الأمير الحجاج بن يوسف الثقفي بسوء، فمن هو علي بن أبي طالب؟ حجاج بن يوسف يسبه الثقفي، فمن هو علي بن أبي طالب؟ يعني شوف وصل بهم الحمق والجهل، جهل وحمق، يعني مرة واحد عنده جهل لكن مو أحمق بعيد عنك، مرة واحد أحمق لكن مو جاهل عنده معلومات، لكن إذا اجتمع الجهل والحمق يصير أضل من الحيوانات حقيقة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. واحد عنده جهل وحمق لهالدرجة يقول يسبون الحجاج، فمن هو علي بن أبي طالب؟ ما يدري من علي بن أبي طالب. أمثال هذه الحكايات والقصص والأخبار لا تحصى كثرة. من وين هذه؟ هاي كلها من يزيد ومن أسلافه، من يزيد وأسلافه، هذول الأئمة، هذول الأئمة الذين يأمرون القرآن باتباعهم. الإمام زين العابدين كان يعيش هالأجواء هذه، هذه حياته. أمس قتلوا أبوه واليوم يحكم يزيد وبعد يزيد مروان وغير مروان، وهذه تصرفاته. يعني شوف، خلي أذكر لك حكاية يذكرها صاحب عيون الأخبار ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار. يقول نظر بعض الولاة، ما أذكر اسمه حتى لا يسوون مشكلة بعده، واحد من الولاة، ولاة بني أمية، عنده ضيعة، عنده بستان في غوطة الشام. يقول أشرف من قصره على غوطته، على حديقة بستانه، عنده وكيل فلاح مأمور مدير أعمال، سميه ما شئت، يعمل في أرضه يدير الزراعة والكذا. نظر شاف كأنه في خيانة، كأن هذا وكيله يخونه، كأن يأخذ بعض أمواله، مو معطي، ما يستوفي الحق يعني. فأرسل إليه قال له تعال لك. فلما مثل بين يديه قال له أظنك أنت تخونني، أنت خائن، أظن أنت تخونني. فقال له الوكيل، وكيله، قال له أتظن؟ لا لا أظن، صدق بالتأكيد أنا أخونك. قال له ويلك، هالصراحة تقول أنا أخونك؟ قال له إيه، لأني أنا أخونك وأنت تخون الخليفة، والخليفة يخون الله، ولعن الله أشدنا خيانة. واحد يخون الآخر، كلهم خونة، أنا أخون أرضك أخذ منها شوية زرع زيادة نقيصة، أبوق فلوسك كم دينار، لكن انت جاي تخون الخليفة، انت اللي تعتبر خليفة رسول الله، تعتبر حجة الله في الخلق، جاي تخون الخليفة وتبوق اموال المسلمين، والخليفة بعد خليفتك ايضا يتصرف بشكل لا يرضي الله عز وجل. بعضهم ملتفت كيف هذول كان يعاصرهم الامام زين العابدين سلام الله عليه، كان يرى الفسوق الفجور. وصل إلى مدينة رسول الله، أصوات القيان الجارية المغنية يسموها قينة، قينة جمعها قيان، أصوات القيان ترتفع إلى عنان السماء بدال تلاوة الكتاب وأصوات الصلاة والعبادة في مدينة رسول الله، أصوات الجواري والقيان في كل البيوت، أكثر البيوت انتشر فيها هذا. هذا كان يعاني منه زين العابدين سلام الله عليه، عدا البطش الشديد. يعني يوم اللي استباحوا المدينة، يوم اللي استباحوا المدينة في أيام يزيد، فر بنو أمية، لأن أهل المدينة استولوا على المدينة، طردوا منها بني أمية ورفعوا الأذان بحي على خير العمل. فإجا مروان بن الحكم اللي صار بعدين خليفة أبو عبد الملك بن مروان. مروان بن الحكم عند عائلته هو خائف من الناس من أهل المدينة يفر، لكن عائلته ما يقدر يحملهم بهالسهولة. ذاك اليوم ماكو تذاكر طائرة تشيل العائلة بالطيارة وتروح، ولا سيارة تقطع الصحاري والبراري تطوي الأرض طيا، ما كان، لازم قافلة وركب وكذا وما أعرف إيش. فهو مستعجل يفر بنفسه، لكن عائلته وين يوديهم؟ فأتى إلى بيت عبد الله بن عمر كان في المدينة، يترجى أن يخلي عائلته نساء أو بناته يخليهم أمان عنده يحميهم، لأن عبد الله بن عمر كان لاحترامه. قال لا 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 لا، ابعد عني، أنا ما أتحملك ولا أتحمل عائلتك، روح روح، ما أقدر. أخذهم راح توسل بعبد الله بن العباس. عبد الله بن عباس طرده، قال روح، أنا ما أتحمل هالمسؤولية، أخاف يهجمون على بيتي بسبب عائلتك ويسيئون لي، يعاقبوني أنا. فصار يدور على بيوت الناس، ما حد يتحمل عائلته، حتى اضطر أن يأتي باب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. قال يا ابن رسول الله أنا حاير وذول عائلتي أخاف عليهم. قال ضمهم إلى أهلي، جيبهم. فضم عائلته إلى عائلة الإمام، ومئة امرأة، مئة واحدة من نساء بني أمية ضمهم إلى بيته وأسرته وعائلته، وخاف عليهم. الإمام خاف، شاف هذا جيش من نساء وعوائل بني أمية في بيته، فخشي أن يكون الثوار يعني ربما يعتدون عليهم، ربما ما يحافظون على حرمة الإمام سلام الله عليه، ربما. فماذا صنع؟ كانت عنده أرض في ينبع خارج المدينة، فأخرج العوائل كلهم إلى أرضه في ينبع، وصار ينفق عليهم ويطعمهم. فلما زالت الأزمة وعاد الأمويون والعوائل راحوا إلى بيوتهم، إلى بيوتهم، كانوا يقولون، كنا يقولن النساء أنه ما وجدنا راحة واستقرار وأمن كما وجدنا ذلك في بيت الإمام زين العابدين. هذه الأخلاق السامية وين؟ وين تشوف؟ عند من؟ عند من؟ بنو أمية سبوا بنات الحسين، بنات أمير المؤمنين، أخذوهن سبايا، عمة الإمام زين العابدين، عماته، خواته، أخذوهن سبايا من كربلاء إلى الكوفة وللشام. بينما لما صاروا بنو أمية في الشدة وفي الأزمة يحتوي نساء بني أمية، يقول ذول أعراضهم نساءهم لا عليهن حرج، يحمي عيال بني أمية ونساء بني أمية. من وين تجيب مثل هذه القيم؟ من وين تجيب مثل هذه الأخلاق؟ هذه الأخلاق القرآنية التي يقول عنها القرآن الكريم، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمر، يقوم على هداية الناس بأمر الله، جاي للهداية للإصلاح، ما عنده عداوة مع أحد، ما يريد الانتقام حتى من أعدائه، حتى من أعدائه. هذه قصة الإمام زين العابدين مع يزيد معروفة، يذكرها السيد الأميني، سيد محسن الأميني في المجالس، في كتابه المجالس السنية. يقول سأل يزيد بن معاوية، اليوم جايبين رأس الحسين بين يديه، ينكث ثنايا أبي عبد الله بقضيب الخيزران، يشرب الخمر، يسيء إلى زين العابدين وإلى زينب. مع ذلك في اليوم الثاني يلتفت لزين العابدين، يقول له سيدي، ما يقول له سيدي، أنا أقول، يقول له علمني دعاء، أنت معروف، أنت يا علي بن الحسين معروف بالزهادة والعبادة والتقى والورع، وأنا أحبك، علمني دعاء أخرج من ذنب قتل أبيك. هاي المشكلة سببت أنا قتل أباك وجرى عليكم ما جرى، أحب أستغفر أخرج من هذا الذنب، علمني عمل. فيقال أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ما رده، ما صده، استجاب له. يقولون علمه صلاة الغفيلة. تعرف صلاة الغفيلة؟ صلاة الغفيلة بالمناسبة أقولها للي ما يعرفها. صلاة الغفيلة ركعتين بين المغرب والعشاء، يعني لما صليت المغرب قبل أن تقوم للعشاء تنوي صلاة الغفيلة، وصلي صلاة الغفيلة قربة إلى الله تعالى، الله أكبر، تقرأ الحمد وآية بدال السورة، تقرأ وذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر، ركوع سجود وتقوم للركعة الثانية. في الركعة الثانية تقرأ الحمد، بعد الحمد بدال السورة ما تقرأ سورة، تقرأ ماذا؟ وعنده مفاتيح الغيب، هاي الآية، لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ترفع يديك بالقنوت، تقول اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعطيني كذا حاجتي كذا، تذكر ما تشاء من حوائجك. بعد ما خلصت ذكر الحوائج خلصتها، تقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها، تقسم على الله أن يقضيها، تنزل ركوع سجود تشهد سلام. طبعا هذه الصلاة مذكورة في كتب الأدعية، كل كتب الأدعية مذكورة، وحتى أنا شايف بعض المساجد كاتبينها بخط كبير، واحد ممكن يكتبها ويعني يحفظها. الإمام عليه الصلاة والسلام علم يزيد بن معاوية صلاة الغفيلة، قال له صلي صلاة الغفيلة وفي القنوت تب إلى الله استغفر. فعاتبته زينب، عمته زينب، زينب العالمة الغير معلمة والفهمة الغير مفهمة، تعاتب الإمام، تقول له ليش علمته؟ الإمام يقول لها عمه كلام هذا مضمونه، يقول لها عمه احنا مثل الهواء النسيم اللي يتنفسه البر والفاجر، احنا مثل الماء اللي يشرب البر والفاجر، احنا مثل الشمس تطلع على البر والفاجر، احنا رحمة الله، احنا خير الله على الناس، احنا رحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. انا ما اقدر اقول لليزيد ما اعلمك، انا لازم اعلمه، سألني لازم اعلمه، لازم اجيب سؤاله، لكن ليكن في علمك عم زينب ان هذا وامثال هذا لا يوفق لصلاة الغفيلة. هذا واحد سرسري ما يتوفق لصلاة اليومية، يوفق لصلاة الليل، صلاة الغفيلة، الصلوات الواجبة ما يصليها، يصلي صلاة الغفيلة. صلاة الغفيلة لازم يصليها واحد موفق، الله موفقه، نعطيه درجة من توفيق، نسبة من توفيق. المهم أقول أيها الأخوة، أولا نعود إلى سؤالي، لماذا ينبغي أن نتعرف على حياة زين العابدين وعلى حياة الصادق والباقر؟ لأنهم أئمتنا، لأننا نقتدي بهم، لأن القرآن فرض مودتهم، فرض مودتهم، أوجب مودتهم. لأن القرآن رفع من شأنهم ومن بيوتهم، ولأن القرآن أمرنا بطاعتهم ومودتهم كما بينا أمس في بعض الآيات. فإذا ما أعرف عنهم شيء، كيف أطيعهم؟ كيف أحبهم؟ كيف أقتدي بهم؟ كيف أتخذهم أئمة؟ لازم أعرف عنهم، لازم أسمع، أقرأ، أطالع، أنظر، وأتعرف على حياتهم. هذا أولا. السؤال الثاني، ماذا نعرف عن حياة زين العابدين؟ ذكرنا أمس جزئيات، هوامش، جزء يسير في حياة الإمام عليه الصلاة والسلام، لأننا ما نستطيع خلال مجلس ومجلسين نتحدث عن حياته صلوات الله وسلامه عليه. لا، احنا نحتاج حديث مسهب، منابر، مجالس متعددة، كتب، في كتب كثيرة واحد يقراها يستمع. طالبوا، انتوا طالبوا الخطب، انا اللي يسمعني داخل المجلس برا نساء رجالا، طالبوا الخطباء، قولوا له تحدثنا عن حياة الباقر، تحدثنا عن حياة العسكري، تحدثنا عن حياة الهادي، ما نعرف عنه. شنو الإمام العسكري؟ وين الإمام العسكري؟ أنت تعرف نص الشيعة ما كانوا يعرفون عن العسكريين في سامراء؟ حقيقة ما يعرفون، حتى ما يدرون قبرهم في سامراء. لكن الاعتداء الآثم، التفجير الغادر لما صار للمرقدين الشريفين، جعل الناس سنة وشيعة، جعل الناس يسألون من العسكريين وين العسكريين، وصار يعني سبحان الله رب ضارة نافعة. كثير من الناس تعرفوا ولو يسيرا عن حياة العسكريين بعد هذا الاعتداء الآثم. طالبوا الخطباء وين ما كنت، أينما كنت، في أي مجلس، في محرم، في رمضان، وإحنا والحمد لله هنا في الكويت بلد الخير، ما أكثر الحسينيات والمجالس والخطباء. طالبوهم، قل له حضر باكر، تعال تحدثنا عن الإمام الباقر، بعد تعال تحدثنا عن العسكري، إحنا بحاجة أن نعرف، هذا أهم المعارف اللي ينبغي أن نتلقاها. ما ينفعني تحكي لي قصة حج حسن القصاب ولا ما أعرف منه، هذه قد تنفع وقد لا تنفع، مهمة وقد لا تكون مهمة. لكن حياة الإمام الصادق والباقر والعسكري والهادي والجواد، هذه الإضاءة في حياتهم، هذه اللي تنفعني لديني ودنياي، لآخرتي ودنياي. هذا حياة الطاهر، هذا الواجب لازم أتلقاه، أتعلمه، أعرفه، أسمع عنه. كلما تعرف الإنسان على حياة أحدهم كلما يكبر في عينه، يعظم. أنا أقول لواحد علي بن الحسين زين العابدين، ما يحس في نفسه تجاه هذا الاسم شيء. واحد آخر عالم عنده معرفة، قرأ عن الإمام، توقف عند حياة الإمام كثيرا، لما أقول لعلي بن الحسين هالكلمة تهزه. الآن أنا أقول لك الحسين، شوف هذه كلمة الحسين ماذا تفعل في نفسك؟ لما أقول لك علي بن أبي طالب، شوف هاي الكلمة ماذا تصنع في نفسك وذاتك؟ ليش؟ لأن أنت تعرف، أنت متعرف، أنت سامع، أنت قارئ عن علي بن أبي طالب والحسين. لكن جيب واحد ما يعرف شيء عن الحسين إطلاقا، لم يسمع، لم يعرف، صلى على محمد وآل محمد. في مثل أيها الأخوة معروف، في مثل معروف يتداوله الناس، يقول ما يعرفك ما يثمنك، وهذا صحيح. لما واحد ما يعرف عنك شيء، لم يسمع بك، ما يعرف عن محاسن صفاتك، عن أخلاقك، عن كذا، ما يعرف عنك شيء إطلاقا، فما يقدرك التقدير اللي ينبغي. لكن لو علم أن فلان سيد هاشمي، ثم علم أن هذا عالم، ثم علم أن هذا رجل محسن، ثم علم أنه هذا كريم، ثم علم أنه هذا ما أعرف إيش، كلما ازداد معرفة يزداد تثمين وتقدير، هذا صحيح؟ نفس الشيء بالنسبة لحياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، اللي لم يسمع عن العسكري وعن الباقر والصادق والجواد وموسى بن جعفر وزين العابدين، ما سمع عنهم شيء، ما قرأ عنهم شيء إلا كلمات عابرة هنا وهناك، ما يقدر يحس يعني بهالة العظمة حول هالشخصيات، ما يقدر يتوقف إجلالا وإكبارا عند سماع أسمائهم. ليش؟ لأن ما يعرف عنهم شيء. علينا أن نتعلم، علينا أن نقرأ، نسمع، نعرف. اللي ما يعرف يقرأ يطالب الخطيب، قلت وأقول مرة أخرى لازم نطالب الخطباء، نقول له تحدث عن الإمام العسكري، احنا ما نعرف عن الإمام العسكري، تحدث عن الإمام الجواد، عرف لنا الإمام زين العابدين، ما نعرف احنا، تحدث لنا. فإذا في ضرورة حتى نقتدي بهم، حتى نتأسى، حتى نعتعر، حتى نتعر، حتى نعتبر، حتى يكبرون في أعيننا، حتى نحترمهم، حتى نحشر معهم، حتى نزورهم، نسلم عليهم. هذول سادتنا وقادتنا وأسوتنا وقدوتنا وقادتنا الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم ورفع من شأنهم وجعل بيوتهم فوق البيوت، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لازم نعرف، لازم نفهم عنهم الشيء الكثير. أما مولانا زين العابدين، احنا كنا أمس تحدثنا قليلا، والليلة ولعلنا نواصل أيضا الليلة القادمة إذا ما قدرنا نكمل هذه الليلة، يعني إذا ما استطعت أن أستوفي بعض حقه سلام الله عليه ربما أواصل. لما تقرأ في حياة الإمام تجد يعني نقاط بارزة مهمة. أبرز شيء في حياة الإمام عبادته. واحد يتساءل يقول ليش، يعني ليش عرف الإمام زين العابدين بالعبادة؟ ليش ما عرف علي بن أبي طالب بالعبادة سلام الله عليه؟ ليش ما عرف الحسين أبوه سلام الله عليه بالعبادة؟ ليش بالذات الإمام زين العابدين؟ الحقيقة في ذلك حكم. أولا لازم نعرف أن العبادة اللي نتحدث عنها في حياة زين العابدين كانت بشكل أوسع في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي حياة الأئمة الطاهرين. حتى عندنا رواية يقول فيها أن واحد قال لزين العابدين، قال سيدي أنت أكثرت من العبادة، أهلكت نفسك، أطلت الصلاة، شنو هذا؟ هذا يعني بالغت، كأنه يقول للإمام أنت جاي تبالغ في العبادة. فقال يا فلان، صح واحد من غلمانه، قال له جيب لي الصندوق الفلاني، جاب له الصندوق، فتح الخاتم القفل، أخرج كتابا، قال له انظر انظر هذه عبادة جدي علي بن أبي طالب، وأنا تجاه عبادتي تجاه علي بن أبي طالب لا شيء، بل هذا رسول الله وقف للصلاة حتى تورمت قدماه، حتى قال الله مخاطبا إياه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذول كلهم عباد، إنما ظهر على زين العابدين، ظهرت هذه الحالة، حالة العبادة والزهادة، ظهرت جليا في الظرف اللي كان يعيشه بأبي وأمي. ظرف كان ذكرت أنا يعني تحدثت الظرف اللي كان يعيشه الإمام، ظرف الإعراض عن الدين، التهاء الناس بالدنيا بالقيان والجواري، أعرض الناس عن الدين والصلاة والعبادة، الناس صاروا ينظرون إلى الملك يشوفوه يلعب بالفهود والقرود يشرب خمر، صاروا مثله والناس على دين ملوكهم. في مدينة رسول الله أصوات الغناء ارتفعت إلى عنان السماء، والقيان والجواري والدفوف والرقص والاستهتار. هذه الفترة اللي عاشها زين العابدين سلام الله عليه، فلابد أن يتوجه التوجه المناقض لهذا التوجه الأموي العام المتحكم والمسيطر على الأجواء العامة، لابد أن يكون كذلك الإمام عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يظهر ذلك. لهذا بأبي وأمي كثرت عبادته، كثرت بشكل عجيب. يعني سئلت جارية من جواري، قالوا لها صفي زي العابدين، انت جارية سنين كنت في بيت الإمام، يلا احكي لنا شلون الإمام. قالت أطنب أم أوجز، أحكي بالإطناب والتفصيل ولا بالإيجاز والاختصار؟ قال لها لا أوجزي اختصري. قالت ما فرشت له فراشا بليل ولا قدمت له طعاما في نهار أو بنهار. هاي خلاصة حياته العابدي. سنين أنا جاريته عنده لكن ما فرشت له فراش، ما ينام إلا قليلا إلا قليلا، وإلا هو قائم آناء الليل وأطراف النهار يصلي ويتعبد ويقرأ القرآن، يتلو آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، ونهار صائم بأبي وأمي كثير الصوم، حتى تعلم منه عبيده وغلمانه ومماليكه اللي راح نتحدث عنهم غدا إن شاء الله، وذول لهم ملف خاص. عبيد الإمام زي العابدين حقيقة لهم ملف خاص وحديث خاص احتاج نتحدث عنه ليلة إن شاء الله، نتحدث عنه الليلة القادمة بإذن الله. فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه تبعث خلف جابر، تعال يا جابر احنا لنا عليكم حق، انت صحابي جليل مقرب من رسول الله واحنا عترة رسول الله، تعال كلم زين العابدين علي بن الحسين، كلمه حتى يخفف عن نفسه، نخاف عليه الهلاك من العبادة، ذو السفنات، يشيل الجلد الزائد على مواضع من على مواضع سجوده، يسموها ثفنات، يقص بالمقص مواضع سجوده يشيل منها الجلد النابت الزائد من كثرة السجود، تعال كلمه. فأتاه جابر رحب به زي العابدين، وكثيرا ما كان يأتي جابر زين العابدين، وكثيرا ما كان طالما كان زين العابدين يحترم جابر، لأن صحابي جليل، صحابي بحق نقدر نسميه صحابي، أدى حق أهل بيت رسول الله، دافع عنهم، وقف إلى جانبهم، عظم شأنهم، جابر وما أدراك من جابر رضوان الله تعالى عليه. المهم رحب به الإمام، احترمه، قدره، وسمع نصيحته. برأيه يقدم نصيحة للإمام، قال الإمام زين العابدين، قال ألم يكن رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذا مو صريح القرآن؟ قال بلى. قال فليش كان يتعب؟ على شنو يتعب؟ يعني واحد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان عنده ذنب، ليش يتعب؟ أفلا أكون، الإمام يجيب عن نفسه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ مو لازم أشكر الله؟ العبادة هذه عبادتي أنا، مو عبادة العبيد، أنا عبادتي عبادة الأحرار كما قال جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا مو أعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته، ولو اللي يفعل ذلك لا بأس عليه، لكن احنا غير، احنا نؤدي شكر الله، نعلم الناس، نرشد الناس. وحديث الأصمعي معروف، ولو أن الأصمعي يعني يشككون في أمره إلا أن هذا خبر مذكور عنه، يقول دخلت المسجد الحرام ليلة، يبدو المسجد فارغ من الناس، ليلا يقول رأيت شاب عليه ذؤابتان كذؤابتي رسول الله، وهو متعلق بأستار الكعبة، يناجي ربه ويقول: إلهي، غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حراسها، وبابك مفتوح للسائلين، وها أنا ببابك مذنب فقير، جئت أنتظر رحمتك يا غفور يا رحيم. ثم أنشد يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البئت قاطبة وأنت وحدك يا قيوم، لم تنمي، أدعوك ربي دعاء قد أمرت به، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. يقول: ثم سقط مخشيا عليه. قلت في نفسي: من هذا؟ أي عبادة هذه؟ أي دعاء هذا؟ يقول: أقبلت إليه، نظرت إليه، وإذا به علي بن الحسين، يقصد زين العابدين سلام الله عليه. يقول: جلست عنده، صرت أبكي، ربما سقطت قطرات من دموعه على وجه الإمام. الإمام أفاق، نظر، قال: له: أصمعي أنت؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، ما هذا الجزع؟ ما هذا البكاء؟ أنت ابن بنت رسول الله، أنت سيد الناس، أنت إحنا إيش نسوي إذا أنت بهذه الصورة من الجزع والبكاء؟ إحنا إيش نسوي؟ ماذا نصنع؟ فأجابه الإمام بأبي وأمي، قال: إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لمن أطاع، وخلق النار لمن عصى، ها، وأن العبادة لابد منها، وما لازم واحد يعتمد على نسبه وحسبه، وإلى آخر ما قال الإمام بأبي وأمي. هذه العبادة، هذه الصورة، النموذج النير، النموذج الطاهر الظاهر الواضح في حياة الإمام، تعرف ماذا صنع؟ أثر في الناس، هدى الناس نساء ورجالا، صغار كبار، علماء جهلة، حتى حكام ومسؤولين. ذاك اليوم بعضهم اهتدى وتأثر، وفي هذا كلام كثير. الإمام واحد مجهول قاعد في بيته ويصلي، لا، كانوا يروون عنه، كانت تنقل عنه الركبان أحاديث عبادته وصلاته وخضوعه وخشوعه لله. كان يبكي بأبي وأمي، كثير العبرة، غزير العبرة، لكن مرة يبكي خوفا من الله، ومرة أخرى يجهش بالبكاء عندما يتذكر ما جرى على أبيه وأهله وأسرته في كربلاء. هاي المصيبة ما كان ينساها، وشلون ينساها؟ كيف ينساها؟ الآن واحد من عندنا لا سمح الله يفجع بعزيز، بولد، بكبير، صغير، يبقى سنين ما يقدر ينسى المصيبة، فكيف ينسى زين العابدين؟ شلون ينسى؟ يلوم أبو حمزة، يعتب عليه أو يسأله، يقول له: تبكي تبكي كثير. يقول: شلون ما أبكي؟ والله كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي ذكرت ما جرى عليهن في السبيل. كان إذا فرش له فراش بعض الأحيان يبكي. يقول: ليش تبكي؟ يقول: تذكرت والدي الحسين، أبي الحسين، تركوه عاريا على الرمضاء 3 أيام، ما قدم له طعام إلا بكى، شراب إلا بكى، ما فرش له فرش إلا بكى. هذه أيضا كانت من دواعي بكائه، ويتذكر ما جرى عليه بأبي وأمي، هو نفسه ما جرى عليه لما أخذوه أسير والأغلال في يديه ورجليه. كان يندب نفسه ذاك اليوم، يقول: أقايد أقايد ذليلا في دمشق كأنني،
من الزنج عبد غايب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أمير فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير أي شفنا العليل يباشرونه أصباح ومسا يتبقدون أي ما شفنا العليل يقيدون أي بس يا أتكنسا يضربون أي بس يا أتكنسا يضربون لهفي على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز لدل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اللهم اقض حاجاتنا يسر أمورنا ولا تعسرها علينا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا اللهم احفظهم أيدهم تقبل أعمالهم الحاضرين في مجلسنا والسامعين جميعا تقبل أعمالهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات